بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وقد ذكرنا عددا من هذه الآداب، فنواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم صلاة الوتر قبل النوم، وذلك في حق من لا يقوم قبل الفجر ولم يتعود على ذلك، فيسن له أن يوتر قبل نومه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينام حتى يوتر حازم، وهو حديث صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأما من تعود على القيام قبل الفجر والصلاة في آخر الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل. كذلك أيضا من جملة الآداب نية التوبة قبل النوم، فالإنسان لا يدري، فلعله ينام في ليلته فلا يصبح منها إلا يوم القيامة، فعليه أن ينوي التوبة، وإذا كان عليه حق لأحد فليجتهد أن لا يبيت وفي ذمته هذا الحق، بل يرده لصاحبه أو يوصي بذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب التبكير في النوم إلا لضرورة، لأنه كلما نام الإنسان مبكرا كلما كان ذلك أعون له على قيام الليل وعلى صلاة الصبح، وإذا تأخر في النوم فقد يفوته ذلك كله، كما هي حال كثير من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فهذا واقع البعض من الناس، يتسامرون بعد العشاء ويقضون الوقت في الحديث واللغو، ثم ينامون متأخرين جدا فتفوتهم صلاة الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأما الذي يسهر لعمل أو مسامرة ضيف أو لطلب علم فإنه لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك فإن النوم المبكر يجعل المرأة يأخذ قسطا طيبا من الراحة في نومه، خصوصا إذا كان هذا النوم نوم الليل، فهو أعظم فائدة من نوم النهار وأكثر حفظا لنشاط الجسم وصحته، كما يقرر ذلك الأطباء. كذلك أيضا من آداب النوم إغلاق باب البيت بإحكام، فإن الشيطان لا يفتح بابا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. إذن فإغلاق باب البيت بإحكام في الحقيقة له فوائد ومنافع كثيرة، فمن هذه المنافع أنه يمنع دخول الحيوانات أو الحشرات المؤذية بإذن الله، ويلحق بذلك إغلاق النوافذ، فالعلة واحدة، كذلك أيضا ذلك يمنع اللصوص من دخول البيت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهذه أسباب يبذلها الإنسان ويرجو تحصيلها. هناك آداب أخرى كذلك أيضا، لعلنا إن شاء الله نكمل هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يعلمنا وأن يهدينا إلى العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم مس والقراءة من كتب التفسير إذا كان بدون وضوء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى عظم كتابه كما قال تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يمسه المرء إلا عن طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فمن أراد أن يلمس المصحف فإنه يتوضأ ولا يلمس المصحف من غير طهارة، وهذا الحكم إنما هو للمصحف وليس للكتب المحترمة الأخرى. فلو كان بين يدي الإنسان كتاب في الحديث مثلا، أو كتاب في الفقه، فلا يلزم مس هذا الكتاب عن طهارة. ووقع الخلاف في كتب التفسير، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، هل هي تلحق بالمصحف أو هي تلحق بالكتب المحترمة الأخرى التي لا يجب فيها الوضوء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الكتاب، كتاب التفسير، إذا كان مجتمع الآيات فإنه يأخذ حكم المصحف لوجود الآيات فيه، وهو قول بعيد مرجوح. والصحيح والله أعلم أن كتب التفسير إن كان الغالب فيها المصحف، بمعنى أنه مصحف وعليه هامش تفسير، كلمات في التفسير ونحو ذلك، فمثل هذا يأخذ حكم المصحف، لأن الحكم لمن غلب، فهو مصحف ولكن على هامشه تفسير كلمات أو تفسير معان، فوجود هذه الكلمات لا يخرجه عن كونه مصحفا. وإذا كان هذا الهامش كثيرا، أو كان كتاب تفسير بمعنى أن الآيات التي للمصحف فيها قليلة، وإنما جل الآيات في التفسير وفي ذكر أقوال أهل العلم في معاني هذه الآيات، فمثل هذا لا يأخذ حكم المصحف فيجوز مسه من غير طهارة. إذن العبرة في المصحف إن كان غالبه مصحفا وهامش التفسير فيه قليل أو كلمات من كلمات المصحف فله حكم المصحف لا يمس إلا عن طهارة. وأما إن كان الغالب فيه التفسير والمصحف إنما ذكر الآيات إنما هو استطرادا لبيان معانيها فمثل هذا لا يلزم الوضوء من مسه وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ رأيت اليوم في خطبة الجمعة شخص دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة وبدأ يصلي فيقول صلى ركعتين ثم صلى أيضا نافلة أخرى, يقول هل يجوز أن يتنفل أثناء خطبة الجمعة؟
من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل سليك الغطفاني المسجد فجلس, فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ووجه إليه السؤال, قال له أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فاركع ركعتين, وجاء في لفظ وتجوز فيهما, وذلك لأن المقصود هو سماع الخطبة, ولذلك يوجز في صلاته, فيوجز في صلاته أن يأتي بما هو واجب, كان يقرأ الفاتحة ثم يركع فيقرأ تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده, ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير دعاء ويسلم, فهذه ركعتين خفيفتين. وأما أن يقوم بعد ذلك للتنفل فليس هذا موضع للنافلة, ولذلك لا يشرع له أن يتنفل والإمام يخطب, بل الواجب عليه أن يستمع لخطبة الإمام, وإنما هو حضر هذا اليوم لكي يستمع لذكر الله جل وعلا, كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي الحقيقة هذه مسألة لابد أن تكون بعين اعتبار المسلم, إذ أن العبادات لا يشرع للإنسان أن يتعبد الله جل وعلا بها كيف شاء ومتى شاء, وإنما العبادة لها أوقاتها, فمع أن قراءة القرآن من أعظم العبادات وأجل الطاعات, بل الصلاة لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة, فقراءة الفاتحة ركن من أركان هو راكع أو ساجد, فالمسألة ليست على هوى الإنسان يتعبد كما يشاء, فالعبادة قد تكون مشروعة ولكن ليست مشروعة في كل وقت, فهناك أوقات لا تشرع هذه العبادة ولا تستحب, الصيام مثلا, الصيام من أجل ما يتعبد الله, من أجل ما يتعبد به المسلم ربه, والأحاديث والواردة في فضائل الصيام كثيرة جدا وفي صيام النفل, ولكن مع ذلك إذا جاء يوم العيد فلا يشرع الإنسان أن يصوم, بل لا يجوز له أن يصوم ويجب عليه الفطر, لأن هذا اليوم إنما هو يوم الفرح والسرور ولا تشرع فيه هذه العبادة, بل يجب عليه أن يفطر حتى يمايز بين ما هو واجب من الصيام وبين ما هو مستحب فيفصل بينهما بالفطر في يوم العيد. إذن فالعبادات لا نشرعها نحن كما نشاء ونتعبد الله كما نشاء, بل نقف عندما هو مشروع, فوقت الجمعة إنما هو وقت استماع لخطبة الخطيب, ولذلك الملائكة إذا طلع الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر, ولاحظ أن ماذا جاء في الحديث وجلسوا يستمعون الذكر, وهو يوارث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهي الخطبة. إذن فالمشروع لمن دخل يوم الجمعة هو أن يصلي ركعتين خفيفتين يحيي بهما المسجد، ثم بعد ذلك ينشغل بالاستماع لخطبة الخطيب، وليس هذا موضع تصلى فيه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول علي دين كبير للبنك، ويقول سأنتهي منه بعد أكثر من 10 سنوات، ويقول عندي مبلغ من المال في حسابي بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجب علي أن أزكي هذا المبلغ؟
هذا المبلغ الذي في حسابك، إما أن يكون هذا المبلغ قد حل عليه الدين ويستغرقه، فحينئذ لا يجب عليك أن تزكي هذا المال، وذلك لأن هذا المال تعلق به حق الغير وحل عليك سداد الدين، فهنا في هذه الحال لا يلزمك ولا يجب عليك أن تزكي هذا المال لكونه مستحقا للدين. أما إذا كان الدين ليس حالا وإنما دينا مؤجلا، وقد ملكت نصابا وحال عليه الحول، فهنا يجب عليك أن تزكي. لماذا؟ لأن هذا المال تعلق به حق الفقير، وقد وجب عليك أداء الزكاة، وليس هناك من مانع يمنع من وجوب الزكاة، فالدين هنا ليس دينا حالا وإنما هو دين مؤجل. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا جاء رمضان يقول لأصحابه قد حضر شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه، الذي عليه دين فليؤدي هذا الدين. فإذا أراد الإنسان أن يبقي هذا المال عنده ويدخره عنده ولا يعطيه لمن كان يطالبه بالدين لكونه مؤجلا، فهو في حكم المال المدخر وقد اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، فهنا يجب عليه أن يزكي هذا المال. إذن نفرق بين الدين الحال والدين المؤجل. فالدين الحال إذا كان يستغرق هذا الدين فما عنده من المال فلا تجب عليه الزكاة لكون هذا المال مستحقا، ولنفرض لذلك ولنضرب لذلك مثلا، فلو كان عندك 100,000 درهم وأنت مدين 150,000 درهم، وجاء وقت وجوب الزكاة عليك لهذه 100,000 درهم، ولكنك بعد 3 أو 4 أشهر ستدفع هذه 100 كاملة لصاحب الدين ولا يبقى عندك مال، فهذا المال لا يجب عليك أن تزكيه لأن هذا المال مستحق لغيرك خلال سنة الزكاة. فإذا كان هذا المال سيستغرق لدفع مال الزكاة أو لدفع الدين، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. أما إذا كان في سنتك لا تلزمك أموال أو تلزمك بعض الأموال، كأن نقول عندك 100,000 درهم وبعد شهرين سيحل عليك قسط 20,000 درهم، فها هنا يسقط من وجوب الزكاة عليك 20,000 درهم، لأن هذه 20 ستكون مستحقة لغيرك، فإذا تزكي 80,000 درهم، وأما 20,000 فإنها ستذهب للدائن، وبناء على ذلك فعندما تزكي لن تزكي 100,000 وإنما ستزكي 80, لأنه سيحل عليك من الدين 20,000 درهم ستدفعها وتزكي الباقي وهي 80,000 درهم. إذن لابد أن ننظر إلى المال, هل عليك فيه دين حال أو لا؟ فإن كان دينا حالا سقط وجوب الزكاة عليك أو سقط جزء منه بحسب الدين الذي عليك. وأما إن كان لا يحل عليك, بمعنى أن وقت السداد سيكون بعد 2 سنين ولن تدفع أنت الدين, فيجب عليك أن تزكيه لأنه مال مدخر اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة فوجبت عليك فيه الزكاة, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول أصلي قيام الليل وأنا أحمل المصحف وأقرأ من المصحف, وفي أثناء الركوع والسجود أضع المصحف على الأرض, هل يجوز؟
تعظيم كتاب الله جل وعلا مما ينبغي على أن يكون محل عناية المسلم, والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبناء على ذلك فمن أراد أن يقوم الليل فينبغي عليه أن يقرأ من حفظه إن كان حافظا, أو يستعين أحيانا إذا كان حافظا بما بالمصحف, أو سواء كان محمولا باليد الصغير أو في الهاتف يحمله في يديه, فإن احتاج إليه استحضر من المصحف أو من المصحف الذي في هاتفه. أما إن كان يريد القراءة من المصحف هكذا فلا أرى له أن يضع المصحف على الأرض, بل يرفع المصحف عن الأرض ويجعله على حامل. الحمد لله هناك يعني محامل كثيرة تباع في السوق, وهي أعون على الإنسان في قيام الليل, والحركة فيها يسيرة, فيضع الحامل أمامه والمصحف مفتوح أمامه ويقرأ من المصحف في قيام الليل, وهذا أسهل عليه لكون الحامل يرفع المصحف إلى الأعلى فينظر فيه فلا ينشغل بتقليب الصفحات, خصوصا إذا كان مصحف تهجد أو كانت قراءته بحيث لا يحتاج إلى أن يكثر من الحركة, فهذا أمر طيب وأمر حسن أن يجعل المصحف على حامل له ويقرأ من خلال هذا الحامل. وأما أن يضع المصحف على الأرض بهذه الصورة فلا أرى له أن يضع المصحف, وقد تيسر بحمد الله وجود مثل هذه المحامل التي تسهل عليه قيام الليل والقراءة في المصحف, وكذلك أيضا فيها رفع امتهان المصحف بوضعه على الأرض, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888, أرسل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول أنا أقوم بالتخلص من الأوراق التي فيها اسم الله إما بحرقها وتقطيعها, لكن يقول إذا كانت بغير العربية كاللغة الإنجليزية هل أيضا يجب أن أحرق هذه الأوراق؟
حرق الأوراق إنما هو يتعلق بما هو محترم من كلام الله سبحانه وتعالى أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما غير ذلك من الأوراق التي لا ليس فيها ذكر الله جل وعلا وليس فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أوراق للإنسان أن ينتفع بها سواء بإتلافها أن ضايقته أو بوضعها في إعادة التدوير أو بالانتفاع منها في أمور أخرى. فالمسألة واسعة بحمد الله إذا كانت هذه الأوراق لا تشتمل على كلام محترم ككلام الله أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يريد منكم توجيه نصيحة. يقول لمن يأتي للمسجد يقول بملابس لا تليق بهذا المكان المقدس أو يأتي يقول البعض برائحة غير طيبة فيقول يؤذي المصلين وينفر منه من بجنبه.
في الحقيقة هذا مما يحزن أن يأتي المرء إلى محل اجتماع المسلمين في الصلاة ويأتي ب هذين المنكرين. أما المنكر الأول وهو أن يأتي وعليه رائحة خبيثة كرائحة الدخان أو رائحة الطعام المؤذية أو الروائح الأخرى المنتنة التي تؤذي المصلين في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا وفي لفظ أو الكراث فلا يقربن مسجدنا وفي لفظ مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تتأذى والمصلون يتأذون من هذه الرائحة المنتنة. وذلك يشرع للمسلم بل يستحب إذا أتى المسجد أن يتطيب وأن يتطهر وأن يتنظف لأنه سيلاقي ربه ويجتمع بإخوانه. فإذا كانت رائحته خبيثة فإن هذه الرائحة ستنفره وتنفر غيره منه فلا يجلسون معه بل يبتعدون منه ويتجنبونه بسبب رائحته الخبيثة. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يأتي إلا برائحة طيبة. وبحمد الله تتيسر الآن أنواع من العطور وأنواع من الطيب يأتي بها المسلم وهذا متيسر بحمد الله. فإذا لقي إخوانه يلقاهم بهذه الرائحة الطيبة. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشم منه إلا ما هو طيب. والمنكر الثاني وهو الإتيان إلى المسجد بثياب لا تليق. ومفهومها واسع. ثياب لا تليق كأن تكون هذه الثياب عليها صور أو يأتي بهذه الثياب وهي ثياب لا يصلح للإنسان أن يأتي ويصلي بهذه الثياب كأن تكون ثياب نوم مثلا أو تكون هذه الثياب من الثياب التي تكون ثياب البيت الداخلية حتى وهي وإن كانت ساترة كان يلبس سروالا وقميصا ويأتي بهما إلى محل اجتماع الناس هذا لا يصلح. هذا من صلى فيه فإن صلاته صحيحة لأنه ستر عورته ولكنه لم يحترم هذه الصلاة ولم يحترم إخوانه المصلين الذين سيلقونه وسيراهم وهو على هذه الحال. لذلك الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يلبس ثيابا طيبة لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجتمع بإخوانه فليكن على أفضل ما يكون. والله جل وعلا يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شاهدت بعض الأشخاص يلبسون سلسلة رقبة لونها ذهبي أثناء صلاة الجماعة في المسجد، يقول ما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
لا يجوز لبس الذهب للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام، أي الذهب والفضة، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فلا يجوز الرجل أن يلبس مثل هذه الأنواع لأنها تشتمل على منكرين، أما المنكر الأول فكونها ذهبا، وأما المنكر الثاني فكونها من حلية النساء، فلبس القلائد والسلاسل ليست من حلية الرجال وإنما هي من حلية النساء، وفيها تشبه بالنساء، والله جل وعلا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فشأن الحلي أن تزين بها النساء، وهذا ينافي الرجولة وفيه تشبه بالنساء، فهذا قد اشتمل على منكرين، المنكر الأول الذهب، وإن كان ليس ذهبا بل سلسلة مكسوة بلون الصفاري والذهب فيدخلها المنكر الثاني كونها تشبه بالنساء، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال وقال لعنهن، وأمر صلى الله عليه وسلم بلعنهم، فإذا هذا منكر ولا يجوز أن يقبل، ولا بد أن يناصح هو وينصحه والداه، ويقوم الإمام بدوره كذلك أيضا في النصيحة، لأن السكوت على مثل هذه المنكرات تولد معنى عند أولئك الشباب بأن هذه من جملة الموضات وهذه من جملة الزينة التي يتزينون بها، فبدلا أن يلبسها واحد تجد بعد فترة شبابا كثر يلبسونها، فلا بد من إنكار هذا المنكر وعدم السكوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب وبنات المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 وتسأل تقول بالنسبة للدورة الشهرية عند النساء ما حكم مقدمات الدورة التي تكون باللون البني يخالطها شعيرات من الدم، هل تصل المرأة أم لا؟
الإفرازات التي تنزل على المرأة من كدرة وصفرة لها عدة أحكام، الحكم الأول أن تكون هذه الإفرازات مع دم الحيض فهذه يحكم لها بالحيض، وأما الحكم الثاني المتعلق بها وهي الإفرازات التي تكون بعد الطهر، بمعنى أن تكون المرأة قد طهرت بالقصة البيضاء أو بالجفاف، فبعد نزول القصة البيضاء أو الجفاف ربما أحيانا تنزل بعض الإفرازات كالحمرة والصفرة ونحو ذلك، فمثل هذا كذلك أيضا لا أثر له، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وإما أن تكون قبل نزول الدورة، وهذه لها حكمين، أما الحكم الأول فإن كانت متصلة بالدورة فلها حكم الدورة، فهي بمثابة المقدمات التي للحيض، كأن تكون من عادة المرأة أن تنزل عليها الكدرة في الصباح وفي الظهر مثلا يأتي الدورة وتنزل عليها ويأتي الدم وينزل عليها، فهذه الكدرة متصلة بالحيض فلها حكم الحيض، وأما إن كانت هذه الكدرة منفصلة بمعنى أنها تتقطع، فتستمر 3 أو 4 أيام تنزل أو أكثر، وليس لها ميعاد ولا وقت، فهذه لا تأخذ حكم الحيض حتى تنزل الدورة. فربما طالت المدة وهي هذه الكدرة والصفرة تنزل ولم ينزل شيء من الدم، وإنما تنزل مثل هذه الأنواع من الدماء، كدرة وصفرة ولكن لا دم، ثم بعد ذلك تنزل الدورة وتأخذ مدتها كاملة 7 أيام مثلا أو 8 أيام في الدم. هذه هي الدورة التي تعرفها النساء. إذن لابد أن نفرق بين الكدرة والصفرة أثناء الحيض، فهذه لا حكم الحيض، وكذلك الكدرة والصفرة التي تأتي بعد الطهر، هذه لا أثر لها، والمؤثرة هي الكدرة والصفرة قبل الحيض، إن اتصلت بالحيض تماما فهي من الحيض، وإن انفصلت وتقطعت ولم يعرف لها ضبط فهذه لا تأخذ حكم الحيض، وإنما بمجرد نزول الدم بعد ذلك فتكون المرأة حائضة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. تقول ماذا تنصح الأمهات في تربية بناتهن البالغات على الالتزام بالصلاة وقراءة القرآن، وما أجر الأم على هذا الشيء؟
نعم، هذا سؤال في الحقيقة سؤال مهم، وهو تربية البنات أو البنين وتعويدهم على شعائر الدين وهم صغار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعود أبناءنا على هذه الشعائر. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبيان يعلمون الصلاة وهم صغار حتى ينشأوا بعد بلوغهم وقد اعتادوا على الصلاة. وكذلك أيضا البنت الصغيرة، كذلك أيضا لا تترك البنت هكذا حتى إذا بلغت بدأ أهلها بإلزامها بالحجاب، وإنما تعود إذا قاربت البلوغ فإنهم يعودونها على لبس الحجاب حتى إذا بلغت سهل عليها أن تلتزم بالحجاب. وأما أن تترك البنت بلا تعليم ولا أمر ولا توجيه، فربما تبلغ البنت وتظن نفسها صغيرة وأنها غير ملزمة بالحجاب. إذن هذه مسؤولية عظيمة ليست فقط على الأم بل حتى على الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في تربية البنات أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من عال 3 بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن وأحسن تعليمهن إلا كن له حجابا من النار. فجاءت من قال: واثنتين؟ قال: واثنتين. فتربية البنات والقيام بهن والإحسان إليهن من الأمور التي يفوز بها المرء جنة الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون التوبة؟ هل بصلاة 2 ركعة أم قول باللسان يكفي؟
التوبة ليست متعلقة باللسان فقط، التوبة تكون بالقلب وتكون بالجوارح وتكون باللسان. وأما التوبة التي تكون باللسان وهي الاستغفار، الاستغفار هو من أعظم ما يكون به المرء تائبا إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، أي يطلب العفو عن ما اقترفه من الذنب. كذلك أيضا التصريح بالتوبة من الذنوب، لذلك يدعو الإنسان بذلك في صلاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد أن يقول أن يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أكثر من 100 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه. فالتوبة تكون باللسان وتكون أيضا بالقلب، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على عدم العودة إلى الذنوب، وتكون أيضا بالفعل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة لا تقتصر على ذكر باللسان أو صلاة يصليها المرء فيتوب بها إلى الله جل وعلا، وإنما هي قول باللسان استغفارا وتوبة، وإنابة بالقلب رجوعا عن الذنب، وفعل للصالحات وبعد عن السيئات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.